بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء الصالحين والصالحين في الدارين آمين. فرع في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن صوم العيدين والتشريق، ويقول: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وفي رواية: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسوككم. وكانت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وفي رواية عنهما: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أيام منى. فرع في النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتى النصف من شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له عادة. وفي رواية: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أفصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول للناس على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. قال بعض العلماء: وهذا محمول على من صام قبل اليومين، لقول أم سلمة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا كاملا إلا شعبان، كان يصله برمضان. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقول للرجال: أصمت من سرر الشهر شيئا؟ فإن قال لا قال: صم يوما بعد الفطر، وسرر الشهر أوله وقيل آخره. قال شيخنا: وأراد به اليوم أو اليومين اللذين يستتير فيهما القمر قبل يوم الشك، وقيل السرر الوسط، وسرر كل شيء جوفه، فعلى هذا المراد أيام البيض. خاتمة في الطاعم الشاكر. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. وفي رواية: أن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله ومن حبوبه طهرا، وصحبه من رفع لهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله عما يتعلق بحكم الصيام، وذكر النهي عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق، وقال تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم العيدين وكذلك أيام التشريق، ويقول: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وفي في رواية: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. فتبين بذلك نهي عن صوم يوم العيدين، وعلى ذلك جماهير فقهاء الإسلام أنه يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق. وأيام التشريق أيضا هي عند الجمهور ثلاثة: من بعد يوم العيد، وعند المالكية يومان، من بعد يوم العيد واليوم الثالث يكره فيه الصيام ولا يحرم. ولكن أيضا عندهم ما ينعقد عن القضاء لكراهة صومه تطوعا، فما ينعقد عن القضاء عندهم. كذلك يقول الحنفية أن صيام الثلاثة الأيام هذا بعد العيد مكروه كراهة تحريم، كراهة تحريمية. وكذلك يقول الشافعية والحنابلة أن صوم الثلاثة الأيام بعد يوم الأضحى محرمة ولا يجوز صومها، إلا أن الحنابلة استثنوا المتمتع. المتمتع إذا أحرم بالحج ولم يصوم قبل يوم الوقوف فإن ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج يجعلها هي أيام التشريق، وهو المذهب القديم للشافعي واختيار الإمام النووي، والذي عليه المعتمد في مذهب الشافعية أنه حرام، لا يجوز للمتمتع ولا لغيره. لا تصام الثلاثة الأيام أيام التشريق ولا عن قضاء ولا غيره. ومع ذلك فإن المالكية أيضا كالحنابلة يقولون إنه يجوز للمتمتع الحج والعمرة إذا لم يصم قبل يوم العرفة أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق. ولما جاء من قول سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني المتمتع ما يجد هدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فتكون هذه في الحج الثلاثة الأيام سواء. ولكن يقول ابن عابدين أن أيام التشريق لا تجزئه، مع أن مذهب الحنفية يجوز صومها، يقول فلا اسم لا الأصح عند الشافعية في المذهب الجديد لا يصح صومها لا أصلا لا للمتمتع ولا لغيره سواء. يقول أيضا الحنفية أن تحريم صومها لأمر عارض وطارئ، لأن أيام ضيافة الله ليست لنفس اليوم، فلهذا تختلف عن يوم العيد عندهم مع قولهم بتحريم صومها، لكن يقولون من نذرها وجب عليه أن يصوم، لكن يجب أن يؤخر الصيام ويقضي الكراهة فيها، وأنه إذا صامها بعد النذر فإنه يجزئه مع التحريم، يحصل الحرمة من تخصيص هذه الأيام ويسقط عنه الفرض إذا صامها. هكذا عند الحنفية. وإذن فهذه الأيام المنهي عن الصيام فيها، وألحق الشافعية بها صيام أي النصف الثاني من شهر شعبان، ولكن لحديث ورد فيه، ولكن قيدوه بقيود إنما يكون التحريم لمن لم يصله ومن لم يكن له عادة ولم يكن نذر ولا عن كفارة ولا قضاء، فإذا كان كذلك فلا يتطوع بعد النصف من شعبان إن لم يصله بما قبله، أما من يعتاد أن يصوم الدهر ويصوم يوم بعد يوم يوم بيوم فما عليه شيء، ومن له عادة يصوم اثنين أو خميس أو صادف أو كان عن نذر أو عن قضاء كذلك. وكذلك يوم لا يوم الشك. يقول وكان في رواية عنهما الصيام لمن تمتع بعمرة الحج في يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. هذا اسمه مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول عائشة وابن عمر، وهو أيضا القول القديم للشافعي واختيار الإمام النووي. وذكر النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين إذا أتى النصف من شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له عادة. فهذا مذهب فهذا دليل مذهب الشافعية أنه يحرم صوم النصف الأخير من شعبان، وبقية الأئمة قالوا يجوز صومه، إنما الذي يحرم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. كان بعض العلماء يقول أفصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للناس على المنبر قبل شهر رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاف ليتقدم ومن شاف ليتأخر فليتأخر. فهذا محمول على من صام قبل اليومين، لقول أم سلمة لما كان يصوم من السنة شهرا كاملا إلا شعبان كان يصله برمضان. وكان كثيرا ما يقول الرجل أصمت من سرر الشهر، فإن قال لا قال صم يوما بعد الفطر سرر الشهر أوله وقيل آخره، قيل هو الوسط كالسرة من الشهر. قال أراد باليوم واليومين الذي يستتر فيهما القمر سرر، هذا من الإسرار، من الإسرار يستتر فيه القمر قبل يوم الشك آخر الشهر. قيل السرر الوسط كالسرة، في وسطه شيء وسرر كل شيء جوفه. فعلى هذا المراد أيام البيض، سمت أيام السرر أيام البيض أنها هي وسط الشهر. ثم أورد لنا الحديث الذي فيه مكانة الشاكر عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقوم بحق أداء الشكر للرحمن باستعمال جميع النعم فيما خلقت لأجله وفي مرضاة الحق جل جلاله. وهم فالذي ثبت في مقام الشكر يتضاعف أجره ويعظم له قدره. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وذكر الحديث المشهور الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، فإن الطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. بهذا اللفظ الثاني أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، والذي قبله جاء أيضا عن البيهقي في السنن وعن رواية عبد الرزاق في المصنف وابن المبارك في كتاب الزهد أن الطاعم الشاكر، والمراد أن الذي يكون في أيام فطره مستغرقا بأفعال الطاعات وخصوصا النفع المتعدي، ولا يستطيع أن يقوم به مع الصوم فيفطر لذلك وللقيام بهذه المهام القوية التي يؤديها وهو مفطر. فلما في ذلك من حسن عبوديته لله تعالى وتعدي أيضا نفعه للغير لا ينقص عن درجة الصائم والصابر، وقد يتضاعف أجره عليه بحسب ما ينفع عباد الله تبارك وتعالى بشكره. والقصد أن الذي يمنع عن الإكثار من الصيام انشغاله بمهمات الشكر وواجبات وأداء العبادات المهمة عليه التي لا يستطيع أن يجمع بينها وبين الصيام، فيمنع ذلك عن الإكثار من صيام التطوع، لا ينقص أجره عمن لم يبلغ مقامه في الشكر وإن كثر صومه صوم الثاني، فلا ينقص أجر هذا الطاعم عن أجر ذلك لأنه لم يؤخره عن كثرة الصيام إلا انشغاله بعبادات مهمة وعظيمة لا يستطيع الجمع بينها وبين الصوم، فالمعنى أنه يقل إكثاره من الصوم، وهو معنى ما يصوم شيء من التطوع، يصوم نصيب من التطوع ولكن يقل صوم التطوع له لا يكثر منه بسبب انشغاله بمهمات هي موصوفة بالشكر الله تبارك وتعالى. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، مشيرا إلى رتبة الشكر ومنزلتها لديه جل جلاله. وقد قال خير خلقه عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشاكرين وسيد الصابرين، والصابر شاكر وكل شاكر فهو صابر وزيادة. ولكن منهم من يظهر مظهر الشكر، منهم من يظهر مظهر الصبر بغلبة أحوال هذا أو أحوال هذا، فالله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين المنيبين الخاشعين الموفقين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذن فعلمنا أن جواز صيام النصف من الأخير من شعبان أنه جائز عند الجمهور، وعليه يحمل حديث سرر الشهر بمعنى آخره، فأمره أن يصوم أياما في شوال، أي تعويضا لما فاته من صيام شعبان. وهكذا عند الشافعية إذن كأيام التشريق وأيام العيد لا يصح نذر تطوعا بعينه، إنما نعم ينذر صوم الشهر كله أو يصل بما قبله أو ينذر صوم 3 أيام إذا حصل كذا، فحصل في النصف الأخير من شعبان فإنه يصوم. وأخذوا بقوله إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وجاء فيه عدد من الروايات. وفي الحديث يقول سيدنا عمار بن ياسر من صام يوم الشكي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما يوم الشكي؟ قالوا يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية 2 فأكثر فتولد الشك فيسمى يوم الشكي. والشك معناه له الارتياب خلاف اليقين، ويطلق إذن الشك في الاصطلاح على استواء الطرفين في النفي والإثبات. فيوم الشك يحرم صومه أيضا ما بين الكراهة عند بعض الأئمة والتحريم عند الآخرين، فلا يحل صوم يوم الشك إذا كان بغير سبب، فإذا صامه متعمدا لم يصح صومه إلا أن يكون صائما من شعبان مواصلا ونحوه سواء. ويقول الحنابلة أنه يكره صوم يوم الشك تطوعا. أيوة يكره ويصح. وكذلك لأجل الاحتياط لرمضان عندهم يجوز، وأخذوا بقول سيدنا علي لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان سواء. وإذا وافقك عاد أو وصله بصيام ما قبله فلا يكره عند الحنابلة كما لا يحرم عند الشافعية أيضا. ومع ذلك أيضا فمذهب الحنابلة أنه إذا حال بين الرؤيا غيم يصومون في اليوم يعدون من رمضان. والجمهور قالوا لا، إنما يوم الشكي إذا كان هناك سواء كان هناك غيم أو صحو ولم تثبت الرؤية، فيوم الثلاثين إذن يوم الشك. نعم، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة ورزقنا الاقتداء والاهتداء وتولانا فيما خفي وفيما بدا ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين. أصبحون ما صابشون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.